بصدورهم عن علم الشرع فأخذوا تلك المواعظ على ظاهرة على ظاهرها وقبلوها حق قبولها لخلو أذهانهم عن وازع الشرع والعقل والورع، فصار بين هذين النوعين من الجهل ما يملأ الخافقين. ولأمر ما كان كثير من السلف يمنعون الذين يقضون على الناس ويتصرفون ولأمر ما كان كثير من السلف يمنعون الذين يقصون على الناس ويتصدرون لوعظهم وتذكرهم بما هم عليه من جهل بالشريعة وبما يرتكبونه من إيراد الأحاديث المكذوبة والقصص الباطلة، وكان عليهم أن يقصروا على ذلك ويكلوا ذلك إلى علماء الكتاب والسنة الذين يدعون الناس إلى حق هو معلوم لديهم وشرع هو صحيح عندهم. والصنف الثاني جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له وأرادوا أن يكون لهم من المناصب الدينية التي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم. والصنف الثاني جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له وأرادوا أن يكون لهم من المناصب الدينية التي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم، فأعوزهم ذلك وعجزوا عنه فأظهروا الرغبة عنه وأنهم تركوه اختيارا ورغبة وتنزها عنه، وضربت ألسنتهم بسب أهل المناصب الدينية أو ألسنهم يا شيخ
ألسنهم لكن العبارة قدرة إنما مرادهم بذلك أنهم صاروا يسبون أهل المناصب الدينية، يعني كان يقول ضربت يعني انطلقت ألسنتهم.
وضربت ألسنهم بسب أهل المناصب الدينية وثلب أعراضهم والتنقص بهم، وأظهروا أنهم إنما تركوا ذلك لأن فيه مداخلة للملوك وأخذ بعض من بيوت الأموال، وأن أهل المناصب قد صاروا أعوانا للظلمة ومن الآكلين للسحت، ولا حامل لهم على ذلك إلا مجرد الحسد والبغي والتحسر على أن يكونوا مثلهم. فوضع
من هؤلاء طلبة علم وعندهم علم وأهل، أرادوا أن يصلوا إلى مناصب عليها علماء يتصلون بالحكام فعجزوا عنها ولم يصلوا إليها، فجعلوا يسبون العلماء الذين يتصلون بالحكام ويطلقون ألسنتهم بسبهم، ليس قربا إلى الله ولا تنزها عن ما عند الحكام، ولكن حسدا لهؤلاء لأنهم عجزوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء. نعم.
فوضعوا أنفسهم موضع أهل التعفف عن ذلك والتورع عنه بنيات فاسدة ومقاصد كاسدة، مع ما في ذلك من الدخول في خصلة من خصال النفاق والوقوع في معرة بلية الرياء والولع بالغيبة المحرمة بغير سبب وبغير حق، وأدخلوا أنفسهم في هذه المصائب والمثالب والمعاصي والمخازي والجرائم والمآثم على علم منهم بتحريمها، وكما قال القائل يدعو وكل دعائه ما للفريسة لا تقع، عجل بها يا ذا العلا إن الفؤاد قد انصدع. وقد عرفنا من هذا الجنس جماعات وانتهت أحوالهم إلى بليات، وعرفنا منهم من ظفر بعد استكثاره من هذه البليات بمنصب من المناصب، فكان أشر أهل ذلك المنصب، وبلغ في التكالب على الحطام والتهافت على الجرائم إلى أبلغ غاية. ومنهم من جالس بعد مزيد من التعفف وكثرة التقاعس ملكا أو قريب ملك أو صاحب ملك، فصار بطريقهم بما لا يستحل بعضه فضلا عن كله، من له وازع من دين بلا أدنى زاجر من عقل. بل عرفنا منهم من صار نماما وضعه من يتصل به لنقل أخبار الناس إليه ففعل، ولكن لم يقتصر على نقل ما سمع، بل جاوز ذلك إلى التزيد عليه بالزور والبهت، حتى يجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدوا عظيما لمن لا ذنب له ولا قال بعض ما كذب عنه فضلا عن كله. وبالجملة ما جربنا واحدا من هذا الصنف إلا وكشفت الأيام عن باطن مخالف ما كان يظهره، وقول وفعل منافي ما كان يشتغل به أيام تعطله، فليأخذ المتحري لدينه حذره منهم، ولا يركن عليهم في شيء من الأعمال الدينية كائنا ما كان. فإن قلت إذا ظهر ظهورا بينا أن بعض المداخلين يعينه أي الحاكم على ظلمه بيده أو لسانه، أو يسوغ له ذلك، أو يظهر من الثناء عليه ما لا يجوز إطلاقه على مثله، قلت من كان هكذا فهو من جنس الظلمة وليس من الجنس الذي قدمنا ذكره من المداخلين لهم. والظلم كما يكون باليد يكون باللسان والقلم وبالقلم، وقد يكون ذلك أشد. وكلامنا في من يتصل بهم غير معين لهم على ما لا يحل ولا مشارك لهم بيد ولا لسان، بل يكون رجلا مقصده بالاتصال بهم مقصده بالاتصال بهم الاستعانة بقوتهم على إنفاذ حكم الله عز وجل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الحال وبما تبلغ إليه الطاقة. مثلا إذا كان العالم ينكر ما يراه من المنكرات على الرعايا ولا يقدر على ذلك إلا إذا كان له يد من السلطان يستعين بها على ذلك، فهذا خير كبير وأجر عظيم. وكذلك إذا كان لا يقدر على فصل الخصومات وإرشاد الناس إلى الطاعات إلا باليد من السلطان، فذلك مسوغ صحيح أيضا. وهكذا إذا كان لا يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان وأمراؤه وأهل خاصته من الظلم إلا باتصاله بالسلطان، فهو أيضا مسوغ صحيح. وهكذا إذا كان السلطان يصغي إلى الموعظة منهم في بعض الأحوال ويخرج عن فعل المنكر أو يخفف ذلك شيئا ما، فهذا مسوغ صحيح. واعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات مسؤوليات ومهام وواجبات كبيرة.
أن اتصال العلماء الحكام انقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون اتصاله بهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستعانة بهم على تنفيذ أمر الله عز وجل وشريعته، سواء كان قاضيا أو مفتيا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر. والثاني من يعينهم على ظلمهم ويشي بالناس إليهم ويقول هؤلاء فعلوا وهؤلاء تركوا وربما يكون كاذبا، وهذا لا شك أنه مشارك لهم بالظلم. بل قد يكون أظلم حيث يدلهم على ما لا حقيقة له. والثالث أن يكون موقفه لا هذا ولا هذا، يذهب إلى الحكام ويتزلف إليهم ويدخل السرور عليهم والأنس والتحدث بما لا حاجة إليه أحيانا. فهذا ربما نقول إن عدم ذهابه خير من ذهابه، وقد نقول إن ذهابه خير من عدم ذهابه، لأنه إذا ذهب وهو ممن اشتهر بالعلم أو عرف الحكام أنه من أهل العلم صاروا يأنسون بأهل العلم ولا ينفرون منه. وإن كان هذا لا خير فيه بالنسبة لتوجيه الحاكم أو منعه من الظلم أو ما أشبه ذلك، وإذا تركهم فقد ينفرون من أهل العلم ويقول لا إن أهل العلم لا يرى منا شيئا، وها هم العامة يأتون إلينا من أسواقهم ويجلسون إلينا ولا إذا يأتون، فيحصل بذلك نفرة. فالأقسام إذن إيش؟ ثلاثة: الأول من يعينهم على ظلمهم ويفتح لهم من أبواب الظلم والتعزير وغير ذلك ما يستحق العقاب من الله عليه. والثاني من يدلهم على الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقد لا يدرك كل ما يريد، وليس بلازم أن يدرك كل ما يريد، بل قد يكون فيه تخفيف باب الظلم، أو على الأقل يشكو الحاكم السلطان أن في الناس من ينكر عليه ويبين له الحق. والثالث، القسم الثالث سلبي لا ينتفع به السلطان ولا ينفع السلطان. نعم. كيف تؤثر على دين؟ طيب، وإذا لم يتوضأ
يستطيع أن يعظم الناس بحال؟
لا بأس، إذا كان لو توضأ لم يقبل الناس منه، وإن لم يتوضأ قبلوا، فهنا يرجح المصلحة. سؤال واحد فقط.
جاوبت السؤال.
لا ما جاء، لكنهم
ما سألنا حتى الله.
إيه نعم، هم يستغفرونني وأنا حقيقة أنسى. نعم.
واعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات مسؤوليات ومهام وواجبات كبيرة ومعاصي كبيرة. وصدق هذا القائل، فإن من طاعاتهم مسؤولياتهم تأمين السبل، تأمين الضعفاء من الأقوياء، والحيلولة بينهم وبين ما يريدونه من ظلمهم، جهاد أهل الكفر والبغي المتجارين على نهب الضعفاء وهتك حرمهم وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيديهم من أملاكهم، إقامة الحدود الشرعية والقصاص، إقامة شعائر الإسلام، والقيام من رعاياهم بواجباته، نصب القضاة لفصل الخصومات بالطرق الشرعية، وأهل الحسبة بالقيام بوظيفة الحسبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جمع الجيوش وتأمير الأمراء لقهر أعداء الدين، والقيام بما يحتاجون من بيوت الأموال، إحياء مدارس العلم بنصب المدرسين والمفتين، إمساك أهل الجسارة عما يريدونه من الفساد في الأرض بهيبة السلطان، ومخافة الإيقاع بهم، فإن كثيرا بل الأكثر لولا مخافة السلطان لكان له من الأفاعيل ما لم يكن في حساب. ولهذا ترى من لا سلطان عليه في جميع البلاد يفعل ما ترجف منه القلوب وتذري منه الدموع. ورحم الله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، فإنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وصدق مما قاله هو الحق الذي
كما قال
وصدق، فما قاله هو الحق الذي يعلمه كل عاقل، فإن غالب الناس لولا مخافة عقوبة السلطان له لترك الواجبات إلا النادر، وفعل من المنكرات ما لا يأبى عليه الحصر. وأما أهل المخافة من الله عز وجل الذين يفعلون الواجب لكونه أوجبه الله عليهم، ويتركون المنكرات لكون الله عز وجل نهاهم عنها، فهم أقل قليل. ومن أنكر شيئا من هذا فليبحث عن حقائق الأمور وينظر في مصادرها ومواردها وأحوال الفاعلين لها، حتى يتضح له أن الأمر كما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وأما كون للسلاطين معاصي كبيرة فإنه قد تأخذه النفس الغضبية فيسفك الدماء ويستحل الأموال المحرمة، وقد يهلك أهل القرية بسبب شذوذ فرد منهم عن طاعته، وقد نفسه إلى ما في يد الرع
وقد تجره نفسه
إلى ما في يد الرعايا، فيأخذ منها لإعلاء قانون الشريعة المطهرة، وينصب لذلك شباك الحيل وذرائع الظلم، وقد يطاوع نفسه الشهوانية فيفعل ما تشتهيه، ويرتكب من محرمات الله عز وجل ويفعل ما يريده لعدم نفوذ قول قائل عليه، إذ لا سلطان عليه إلا من عصم وقليل ما هم. وحكي عن بعض سلاطين الإسلام أنه كان يجتمع مع من يجالسه على كثير من اللهو والفسوق، وكان في المدينة التي هو فيها رجل صالح ينكر ما يبلغه من المنكرات، وإذا رأى إناء فيه خمر كسره، فمر يوما من تحت دار السلطان فقال للسلطان بعض جلسائه: هذا فلان الذي إذا رأى إناء من الخمر بيد أحد من الناس كسره، وإذا رأى منكرا غيره، فأمر من يدخله إلى مجلسه. ثم قال: أنت تنكر على الضعفاء من الناس ما تراه من المنكرات، وتكسر ما تجده عندهم من أواني الخمر، وهذه عندنا من الأواني ما تراه، فهل تستطيع أن تغير ذلك علينا؟ فقال له: أنا ضعيف أنكر على مثلي من الضعفاء لقدرتي على ذلك، وأما أنت يا سلطان فكما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فبكى السلطان وقال: وأنا أيضا فأنكر علي، وقم وارمي بهذه الأواني من هذه الطاقات. فقام ورمى بها وثار السلطان، فلم يعد إلى شيء مما كان عليه.
الله.
فإذا عرفت أن للسلاطين تلك المحاسن وتلك المساوئ ونظرت إلى ذلك بعين الصواب، علمت أن فيه من خصال الخير ما نفعه لك ولغيرك أكثر من الضر، وقد عرفت ما يقوله أهل الفقه وغيرهم: إن محبته أي السلطان لخصال خير فيه مما لا بأس به، فإذا كانت هذه المحبة جائزة فكيف لا يجوز ما هو دونها من الاتصال بها لأحد الأسباب المقدم ذكرها، مع كون المتصل به على الرجاء بأن يقبل منه موعظة أو يترك بعض ما يقاربه حياء منه، فإن منزلة العلم والفضل لها من المهابة في صدر كل أحد، والتعظيم لها والخشية منها ما لا يخفى إلا على بهيمي الطبع، ولا ينكر ذلك إلا مسلوب الفهم. وعلى كل حال فمواصلته أيها السلطان لتلك الأسباب لا يتردد أحد في جوازها، بل قد تكون في بعضها حسنا، بل قد تكون واجبا إذا لم يتم الواجب إلا به، أو لم يندفع المحرم إلا به. وهذا لا يخفى على أدنى الناس علما وفهما. والممنوع هو مواصلته لا لمصلحة دينية تعود على فرد من أفراد المسلمين، تعود على فرد من أفراد المسلمين أو أفراد إذا ترتب على ذلك مفسدة. فكيف وقد ثبت في الكتاب العزيز الأمر بطاعة أولي الأمر، وجعل الله أولي الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتواتر في السنة المطهرة في الأمهات وغيرها أنها تجب الطاعة لهم والصبر على جورهم. وفي بعض الأحاديث
نبهت عليه لأن عندي مضمون هجين.
وفي بعض الأحاديث الصحيحة المشتملة على الأمر بالطاعة لهم أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وصح في السنة المطهرة أنها تجب الطاعة لهم ما أقاموا الصلاة، وفي بعضها ما لم يظهروا الكفر البواح. فإن أمروا أحدا من الناس أن يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع، وعلى فرض أنه لم يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب المتقدمة، وعليه ألا يدع ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الممكن من ذلك، وإلا فهو معذور ولا إثم عليه إلا إذا حصل منه الرضا والمتابعة، كما تقدم في الحديث الصحيح. وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه واللفظ له من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن قلت
يا وقت السؤال
شيخ بارك الله فيكم، عند قول الشوكاني: فإن أمروا أحدا من الناس أن يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع، وجمع بين كلامهم هذا وما يفعله بعض السلف وفعله من امتناع للعمل بالسلطان كولاية القضاء.
نعم، نحن نرى أن ما يفعله بعض السلف على وجهين: الوجه الأول أن يكون اجتهادا فرديا أخطأوا فيه وهم غير معصومين، ويقابلون بمن كان من أمثالهم وتولى القضاء للسلاطين. الأمر الثاني أن هناك حالات معينة تتعلق بالشخص نفسه أو تتعلق بالسلطان نفسه أو بأحوال الناس نفسها تحمله على أن يمتنع. وقضايا العيان لا يمكن للإنسان أن يحدد سببه لأنه مجهولة، يعني أحوال سابقة لا يمكن تحديدها. وعلى كل حال ما أشار إلى الشوكاني رحمه الله من أنه يجب على أهل العلم وعلى أهل الحكم من القضاة وغيرهم أن يتولوا ما فيه مصلحة المسلمين وإلا لضاعة الأمة. يعني لو قلنا أن هناك سلطانا جائرا ظالما عاصيا نعم تركناه ولم نعمل بحكومته وداخل شعبه ضاع الأمر. لكن نحن نعمل ونقوم بما أوجب الله علينا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأما أن نترك فلا شيء.
القاضي يخاف على نفسه.
نعم.
القاضي يخاف على نفسه أن لا يصيب في الحكم فيكون عليه.
لا يحل له ذلك. لا يدعي إذا كان أهل القضاء فإن القضاء فرض كفاية في حقه ولا يحل أن يتخلف. وأما قوله أخشى أن لا أوافق الصواب نقول الحمد لله الحاكم إذا حكم فأخطأ ماذا عليه؟ له أجر وإن أصاب له أجران. ولو كان كل إنسان لا يتولى مثل هذه الأمور خوفا من الخطأ لضاعت الأمور. من الذي يتولى هذه الأمور ويرى أنه معصوم؟ لا أحد. نعم. نعم. الرؤية هنا بمعنى العلم، يعني إما أن نراه بأعينه وإما أن نعلم، يعني نعلم أنه وقع منه ونعلم أن هذا الشيء كفر صريح ما يحتمل التأويل. ولهذا أي كفر يكون مثلا صريح لنا لكنه يحتمل التأويل فإنه لا يكفر به الحال.
الرأي
الذي يخرج عن الإمام لا طبعا لا. يعني هذا شروط الجواز، أما شروط الوجوب فهذه لا بد من القدرة.
إذا رأى الشخص ثقة هل يجب على
لا
ولا يفرض عليه
ولا يجب الخروج؟
إذا لابد أن يراه جمع
الناس. لا بد أن يراه واحد، لكن لا يجوز لغيره أن يتبعه وهو لم يراه لأنه قد يكون غير موجود.
إذن يرى الجماعة
وأيضا لاحظ مسألة هذا مسوّر، بمعنى أنه إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان حينئذ لا يجوز أن نصبر على هذا السلطان لا يجوز. لكن هل نخرج؟ أولا لا بد من قدرة، والثاني لا بد أن ننظر ماذا يترتب على الخروج، لأن ربما يكون هذا السلطان قويا حتى لو خرجنا عليه أعدم كل إنسان فيه صلاح. لا بد أن نعلم، يعني الشخص الواحد طبعا له نسبة خارج عن الإمام وغيره لا يجوز أن يقلده في ذلك وهو لا يعلم. نعم. إيش؟ إذا يعني إذا لم يكن قادرا. نعم. ها؟ لا ما نقول بهجرة ما دام الشعب والبلد على الإسلام ما نقول بهجرة. هذا خلنا مع نصفة زائدة شيبة، هذه معي نصفة زائدة صلحتها لي، لكن ما دام جزاك الله خير عطيت هذه. ها؟ ما عندي شيء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين: فإن قلت ما حكم ما بأيديهم أي السلاطين والحكام
في
أي السلاطين والحكام في بيوت الأموال مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية ولو في بعض الأحوال، هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب قلت نعم للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مسلم.